بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين تعرضنا ابتداء عن الأدلة النقلية السمائية على ثبوت الولاية للفقيه في الأمور العامة في مطلق الأمور العامة وقلنا هذه الأدلة على كثرتها أهمها روايات ثلاث حديث أبي خديجة في القضاء وحديث عمر بن حنبل في العام من القضاء ومكاتبة إسحاق بن يعقوب أيضا في العام من القضاء وتعرضنا للحديثين بقي الكلام في مشكلة أساسية في مسألة الناس نتعرض مستغلا تعدد الولاية ولو أجبنا بأن الولاية من قبيل صرف الوجود لكن يحتاج إلى شرح آخر إن شاء الله الدليل الثالث الذي يستدل به غالبا على ولاية الفقيه العامة مكاتبة إسحاق بن يعقوب عن مولانا الحجة صلى الله عليه وسلم من باب التذكر فقد أذكر من بين قوسين معروف أن السيد الشهيد رحمه الله في البداية ما كان يؤمن بولاية الفقيه أخيرا رجع وسألت بعض تلامذتي النجف فقال لي اعتماده على هذه المكاتبة أهم دليل عنده هذه المكاتبة مكاتبة إسحاق بن يعقوب وتوثيقه لإسحاق بن يعقوب وفاقا للمامغاني نذكر إن شاء الله على أين لا بأس بالكلام حول هذه المكاتبة من جهات مختلفة الجهة الأولى ابتداء نحن نتعرض تيمنا وتبركا بنقل المكاتب نفسا النص الكامل لهذه المكاتب المروية عن الإمام صلى الله عليه وسلم أولا بالنسبة إلى التوقيعات نحن سابقا بمناسبة تعرضنا أنه هناك جملة من التوقيعات في غاية الشهرة بلي وأشهر هذه التوقيعات ما يرويه المرحوم الحميري يحتاج الى تفصيل في مجال اخر لعله نتعرف و اصحابنا غالبا في الكتب التي الفت في الغيبه تعرضوا لهذه التوقيعات منها كمال الدين للشيخ الصدوق رحمه الله جعل الباب الخامس والاربعين الباب الخامس والاربعون في ذكر التوقيعات الوارده عن المهدي صلى الله عليه وسلم وكذلك الشيخ الطوسي قدس الله سره في الغيبة نعم المرحوم الشيخ الكليني قدس سره الشريف ولو تعرض في كتاب الحج من الكافي وجعل بابين أو ثلاثة في أحوال الإمام إلا أنه لم يذكر بابا مستغلا للتوقيعات هذه نقطة نشرحها فيما بعد أكثر إن شاء الله الان كيف ما كان بحسب كتاب هذه الطبعة المعروفة الأخيرة من كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق طبعا اسم الكتاب قد يقال اكمال الدين اسم الكتاب مختلف هو كمال الدين و اكمال الدين في باب التوقيعات التوقيع الرابع قال الشيخ الصدوق رحمه الله انقلها نفسا حدثنا محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني مشهور بعد صاحب كتاب الكافي من أجلاء الأصحاب لا يحتاج إلى بيان هذا فقط من جهة حفاظ في النقطة التاريخية في كتاب المستند للأستاذ كتاب الصوم بمناسبة حكم الحاكم في الأرض قال بيعتبر حكم الحاكم الأستاذ هنا تعرض لولاية الفقيه الإخوة إذا يريدون مناقشات الأستاذ في ولاية الفقيه هنا كتاب الصوم تعرض و كنت حاضر في البحث فقال إن فاستشكل على الرواية بجهالة محمد بن يعقوب وإسحاق بن يعقوب لكن في الكتاب المطبوع في البياض موجود حذف هذه العبارة محمد بن يعقوب معلوم ولا يحتاج إلى الجهالة حدثنا محمد بن يعقوب يعني إذا تلاحظون بياض في كتاب الأستاذ هو كان في الدرس محمد بن يعقوب مجهول فرفع العبارة فيما بعد في الطبعة
الوقعة
العلم العبارة سهوة بلي فجأة سهوة صدر من الكلام واضح على أين محمد بن يعقوب هنا يراد به الكليني جزما ومما لا شبهة فيه و القرائن و فیلال کثیرتون مضافه و تصریف فی هذا محمد بن یعقوب الکلینی. ان اسحاق بن یعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ابو العمري على الخلاف. طبعا ذكرنا ابو جعفر محمد بن عثمان هو الباب الثاني والسفير الثاني من شهرائه صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا سابقا ان النائب الاول عثمان بن سعيد ادرك الامام العسكري والهادي سلام الله عليه فكان وكيلا من قبلهما ايضا الاب عثمان بن سعيد و ولده محمد محمد بن عثمان له وكاله من قبل الامام العسكري فقط لانه شاب لم يدرك الامام الهادي و والده عثمان بن سعيد باعتبار كبر السن توفي في اوائل الغيبه الغيبه الصغرى وقعت من سنه 260 عند شهاده الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه و توفيت السفير الاول عثمان بن سعيد في سنه 266 يعني تقريبا الفترة الزمنية قصيرة 6 سنوات. و اما ولده ابو جعفر محمد بن عثمان فتقريبا حدود 30 سنة، اكثر من 30 سنة، الى حدود سنة 34 و 32 طالت سفارته و نیابته عن الامام. و يعتبر هذا الرجل ابو جعفر محمد بن عثمان العمري من اجلاء السفراء، يعني بالاصطلاح من السفراء المهمين جدا في فترة الغيبة الصغرى. اصولا ذكرنا سابقا ان السفير الاول عمره قصير و دوره قليل و كذلك السفير الرابع علي بن محمد السمن، ولكن الثاني و الثالث دورهما جدا كبير و جمله من الانحرافات و الانقسامات التي حصلت للطائفه في زمن الثاني بالخصوص، منهم مثلا احمد بن هلال العبرتائي هو لم يخالف مع الاول، لم يخالف مع عثمان، وطبعا احمد بن هلال كان كبير السن و اكبر من محمد بن عثمان بكثير و اعرف و اقدم منه، وقد حج 54 حجة من بغداد الى مكة، 20 منها ماشيه، فكبير السن و محمد بن عثمان شاب. فتوقف على ابي جعفر هكذا جاء في كتب الرجال، فتصور مراد به ابي جعفر هو الثاني يعني امام الجهاد، لا بعض الكتب كتبه عليه السلام، هذا بعد اشتباه في اشتباه. توقف على ابي جعفر يعني محمد بن عثمان العمري السفير الثاني، و توقف به معنى انه قال لم يثبت عندي، قال اما والده فنعم اما ولده فلم يثبت عندي، و خرج التوقيعات في لعنه كثيرا، بل استمر اللعن الى زمان السفير الثالث، يعني حتى بعد وفاه السفير الثاني استمر اللعن، مما يدل على ان الرجل كان له مركزيه مهمه في بغداد. كذلك هؤلاء النصيريون اللي معروف الان بالعلويين في الشام، انحرافهم من ذاك الزمان، محمد ابن نصير النميري لعنه الله انفصل عن محمد ابن عثمان و دع البابيه، ثم ذهب الى البصره، البصره ذهب الى جبال لبنان، و انشأ هذه الفرقه التي الان تنسب للنصيريه والعلويين. الان كيف ما كان، فغرضي ان محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وقدس الله نفسه من الوكلاء المهمين جدا في عصر الغيبه، يعني اذا اردنا ان نعطي الاهميه في السفراء الاربعه اهمهم في الدرجه الاولى هو هذا الرجل محمد بن عثمان، ثم الحسين الروح، ثم والد هذا عثمان بن سعيد، ثم الاخير علي بن محمد السمري، والتفصيل في مجال اخر. السؤال كان غرضنا الاشاره العابره، وكثير من التوقيعات من ابي جعفر محمد بن عثمان، جمله من الادعيه التي هي الان معروفه على السنه الشيعه وجدت فيما بعد في تراث آل الرسول، بعد موتي وجد في كتبه، منها دعاء الافتتاح المعروف، هذا دعاء الافتتاح المعروف وجد في كتب محمد بن عثمان العمري، دعاء الندب المعروف لها سندان به سند من طريق محمد بن عثمان العمري. الان كيف ما كان، اذا اريد بيان عظمه الرجل هذا السفير الثاني قدس الله نفسه الزكيه يحتاج الى شرح بسط من الكلام. كثير من هذه التوقيعات من طريقه قدس الله نفسه. قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي، هذا الذي الان متعارف في حدثنا اشكلت في باب افعال بصيغه المجهول، قلنا صحيح باب الافعال متعدن، لكن في بعض المجالات باب الافعال لازم، مثل اشكل لازم، اشكل الامر لا يحتاج الى اشكل الامر. غلطون داك غلطون. اصلا اشكله فعلون لازمون ليس متعدل حتى اشكلت علیه فوردت في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان. النقطة المهمة في هذا التوقيع انه يدعي اسحاق ابن يعقوب ان هذا التوقيع كان بخط مولانا و الا بعض التوقيعات بخط نفس محمد بن عثمان. فيمتاز هذا التوقيع انه بخط المولانا. نحن بمناسبة سابقا شرحنا نقطة مهمة لا يختص الانباد الرواية عندنا روايات مثلا شخص سأل الامام الهادي امام الجواد و يقول حسين سعيد ورد الجواب بخطه و قرأت الجواب بخطه. نحن قلنا الروايات التي مضمونها هكذا بخطه ولو كان الراوي الاخير مجهولا قد الجهال لا تضر شيئا. كيف يعرف خط الامام؟ اولا بما انه من طريق نائبه محمد بن عثمان، مقتضى القاعده ان محمد بن عثمان عرفه ان هذا خط المولى وليس خط. مقتضى القاعده هكذا، لانه يقول سالت محمد بن عثمان ان يوصل لي كتابه. الايه الموجود في هذه العباره و سنذكر ان شاء الله تعالى، حتی لو بنينا على جهاله او ضعف اسحاق بن يعقوب، لكن مثل محمد بن يعقوب الكليني ينقل الكلام على اساس انه خط المولى. و من البعيد جدا جدا بعيد ان الشيخ الكليني بنفسه لم يطلع على الكتاب، خصوصا اذا احتملنا قويا ان اسحاق بن يعقوب هو اخو الكليني. محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب. لا يوجد في شيء من النصوص الموجودة عندنا ان التعبير يكون هكذا محمد بن يعقوب عن اخيه اسحاق. نذكر ان شاء الله تعالى جملة من المعاصرين احتملوا انه اخو محمد بن يعقوب الكليني. فإذا يدعي من طريق النائب الخاص وهو محمد بن عثمان أنه جاء الجواب بخط الإمام و عرض الكلام على مثل الكليني محمد بن يعقوب الذي قال النجاشي في حقه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه، وخصوصا ما يتعلق بأمور مهمة عن الإمام المهدي، جدا بعيد. نحن الان لو قيل لنا مثلا خط المرجع الفلاني، خب نتفتت من خط، فكيف بمثل الكليني؟
هذا خط الامام، انا اجيب هذا خط الامام، توقيع الامام هذا.
خب مثل الكليني بمجرد اعتماده على مجهول
مع جهالتي بعيد يكون هذا خط الامام.
الان اذا واحد جاب لكم قال هذا خط السيد الخوئي، مثلا انتم تقبلون بوجود النعم؟ لا. الكليني الجليل الذي يقول النجاشي في حقه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه، أثبتهم يعني يتأكد من صحة الحديث. مثل هذا الشيخ الكليني الجليل واحد يجي نفهم أن إسحاق بن يعقوب ليس أخا، نفهم ليس أخا، وإنسان مجهول يقول هذا خط الإمام المهدي وهو ينقله يعتمد عليه يعقل؟ بعيد جدا أنه ينقل. لما يقول بخط مولانا صاحب الزمان التعبير هكذا، سألت محمد بن عثمان أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فوردت في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان. نحن ذكرنا أن الروايات التي فيها التعبير بخط المولى إذا كان الواسطة مثل السفير والنائب والوكيل هذا يعتمد عليه، وإن كان الراوي مجهولا جهالة الراوي في مثل هذه الأمور لا تؤثر شيئا. يعني إسحاق بن يعقوب سواء كان معلوما ثقة أم لم يكن، من أين عرف أنه خط المولى؟ هذه المشكلة الأساسية. وكيف ينقل هذا الكلام للشيخ الكليني؟ أوثق الأصحاب في هذا المجال. والشيخ الكليني كيف يدرج هذا في كتابه بعنوان أنه خط المولى؟ طبعا ان شاء الله نذكر مفصلا باذن الله تعالی هذه الشواهد تارتا نذكرها لتوثيق اسحاق ابن يعقوب كما صنعه الماوغاني و نقل بلي بعضهم عن السيد الشهيد. هذا مشكل، نذكر ان هذا مشكل اثبات توثيق المصطلح في علم الرجال بهذه الشواهد مشكل. و ان كان المراد و جاء في بعض تلامذه الكتب تلامذه السيد الشهيد رحمه الله هذا المعنى، إذا كان المبنى حجية خبر الثقة و اثبات الوثاقه به هذه الشواهد كما نذكر ان شاء الله مفصلا فلا يخلو عن اشكال. و امكان المراد تجميع الشواهد على حصول الوثوق والاطمئنان بالروايه نعم صحيح. يحصل لنا وثوق واطمئنان بالروايه. فرق بين الامرين. اذا كان المراد من هذه الشواهد توثيق اسحاق بن يعقوب كما قال المامقانی، خب انصافا كما استشكل بعضهم مثل سيد الخوئي وغيره بأن هذه الشواهد لا تفيد التوثيق، انصافا الإشكال في محله الشواهد إفادتها للتوثيق محل الإشكال. و اما إن كان المراد يحصل لنا وثوق بهذه الرواية بالذات به هر خصوصيات الموجودة فيه لا بالراوي، هذا انصافا لا بأس به. حقا يقال الشواهد كثيرة كما ستأتي إن شاء الله تعالى. أنا عرض میکنم کتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي. نحن هم قلنا كرارا مرارا ندرس الحديث سندا و متنا بحيث ان السند يؤثر في المتن و المتن يؤثر في السند لا نفصل بينهما. فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، مثلا توقيعات الامام للحبيري كانت موجودة الى زمان النجاشي. نقل عن ابن الغضائري النجاشي نقل قال رأيت التوقيعات و كانت الأسئلة ما بين الأسئلة فراغ، الإمام جوابه ما بين الأسئلة. يعني دقيقا وصف لنا الكتاب بعد أكثر من 100 سنة 150 سنة كان الكتاب من توقيعات الحميري. نحن مناسبة في توقيعات الحميري في أفاق الفقه والأصول تعرضنا لذلك الآن الوقت لا يسع. فجملة من التوقيعات وصفت بهذه الدقة أنه خط الإمام وكيفية خط الإمام، هذا من جهته. و من جهة اخرى ملاحظت و متن الرواية ايضا تنفعنا كثيرا، فلذا لابد ابتداءا ان نقرأ متن الكتاب. اما ما سألت عن اظنه في كتاب الغيب للشيخ الطوسي موجود بسم الله الرحمن الرحيم، هنا في كتاب كمال الدين لا يوجد. اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك من امر وثبتك من امر المنكرين لي من اهل بيتنا و بني عمنا، به اصطلاح ما يسمى عندهم به ائمه زیدیه في هذا الزمان، خصوصا هذا الزمان مطابق لعصر به اصطلاح حسین بن يحيى بن الحسين عفوا يحيى بن الحسين المعروف الزیدیه به الامام الهادي، الان الزیدیه في الائمه ينتسبون اليه. هذا له كتاب كتاب الاحكام انصافا يرد في على اهل البيت كثيرا من اهل بيتنا وبني عمنا، مراد الامام هكذا ان هؤلاء ينكرون. فاعلم انه ليس بين الله عز وجل وبين احد قرابه، يعني من انكرنا كائنا من كان فامره الى الباطل لا فرق فيه، سواء كان بني عمنا ام كان اجنبيا عنا لا فرق فيه. ليس بين الله عز وجل وبين احد قرابه، ومن انكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح سلام الله عليه وعلى نبينا وأهل بيته. ما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف. بالنسبة إلى خصوص جعفر يقال في أواخر حياته تا وفي رواية مفصلة عن نفس الإمام المهدي في بعض التوقيعات ليس به صحة ذاك التوقيع، الإمام صلى الله عليه وسلم يقول أنه يرتكب بعض الرياضات هؤلاء المعروفين بالمرتاضين ما دي الهنود ما هنود، هو كان يرتكب بعض هذه الأمور حتى مثلا يعرف بعض الكرامات، مثلا يجري على إليه بعض الكرامات. وفي ذاك في البحار موجود ترك الصلاة 40 يوم، يعني كان يجري سائل 40 يوم. قال عليه السلام أما الفقاء فشربه حرام، عدة روايات عندنا في شرب الفقاء لا إشكال، ولا بأس بالشلماب أو شلماب. بعضهم تصور أن الشلماب شراب يتقد من الشلج أو شلغم به اصطلاح، ليس الأمر كذلك. شيلم عبارة عن حبة صغار تشبه الشعير وليس هو الشعير، فيؤخذ منه شبيه مثل ما التريات في زمان ما يؤخذ منه شيء منبه وليس مسكر، كان هذا مخدر مثل المخدرات مثل التريات في زمان ما كان شيئا مخدرا يستعمل. فسئل الإمام أن هذا حرام، قال لا ليس حرام، لأن الشلماب أصله شلم آب، آب باللغة الفارسية ماء، ماء شلم، شلم عبارة عن هذه الحبات الصغار أو شيلم. على إن كيف ما كان فهذا كان شبيه المخدرات في زماننا، شبيه الترياك. فالإمام يقول الفقاع مثلا حرام والترياك ليس بحرام، لأن هذا الشيء كان مخدرا لم يكن مسكرا. وفرق بين المنبم والمسكر، المنبم المخدر هذا ليس بحرام إلا أن المسكر حرام. فقال عليه السلام أما الفقاء فشربه حرام ولا بأس بالشرب. طبعا هذا التوبيات المباركه يستفاد منها أن إسحاق بن يعقوب بس كتب كتابا مفصلا و سرد الأسئلة و الإمام سرد الأجوبة، يعني ليس كل جواب سؤال بعد الجواب كما في توقيعات الحميري، من يلاحظ توقيعات الحميري. و أما أموالكم، يعني أموال الشيعة، فلا نقبلها إلا لتطهروا، احتمالا صحيح تطهروا أي تتطهروا، فمن شائف اليسل و من شائف اليغتا و ما فما آتان الله خير مما آتاكم، يعني قبول الاموال ليس لنصف راجع الیه و انما لكم لتطهير نفوسكم و اموالكم. و اما ظهور الفرج فانه الى الله تعالى ذكره و كذب الوقاتون. عده روايات معتبر اسانيدها سبحان الله، الروايات الموجوده في الامام ولی جمله منها سنده ليس تامه، لكن كذب الوقاتون اسانيده معتبره و كذب الوقاتون. و اما قول من زعم عبد الحسین لم یقتل فت کفر و تکذیب و ضلال، یمل من غلات شیعه کانو یعتقد انه لم یقتل الحسین و انه مثلا کان مثلا شمر عدو الله و ان عدو الله لا یسلط علی ولی الله، مثلا موجود هذه المقاله في عده من رواياتنا موجوده و جاء في كتاب ينسب الى هذا النصيري النميري، هذا اللي الان ذكرنا اسمه محمد بن نصير باسم الحفظ والأظلة، طبعا الكتاب مرتين الحفظ والأظلة والحفظ الشريف اسم الكتاب. هناك وانا عندي كفر يقول ان جبريل جاء يوم عاشوراء وقال لعمر بن سعد اتريد ان تقتل الحسين وهو رب سماه وهو اتريد ان تقتل رب السماوات والأرض. الآن فيه كفر صريح في هذا الكتاب انصافا كما جاء في هذه الرواية. ثم قال واما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. في بعض النسخ عليهم، في بعضها موجود في بعضها لا توجد. لأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه عثمان بن سعيد من قبله فإنه ثقتي وكتابه كتابي. نحن بمناسبة سابقا شرحنا إنه ثقتي هنا يعني وكيل منصوب من قبلي. المراد من ثقتی یراد بهی المنصوب من قبله و هذا المعنى هو المراد من قوله في ذاك التوقيع الآخر لقاسم بن العلاء الهمداني الذي النائن كان يتمسك به، قال النائن كان النائن يتمسك بهذا الحديث جملة من منتأخر ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا فيما يرويه عنا ثقاتنا فأفاد بأنه يستفاد من هذه الروايات المباركة حجية خبر الثقة. قلنا الإمام لما يقول ثقاتنا أو ثقتي مراد الوكلاء المنصوبين لا الثقة المصطلحة في علم الأصول. وعجيب من مثل النائن قدس الله نفسه أخذ صدر الرواية ولم يتفتن في بقية الرواية، قال في ذيل الرواية الذين عرفوا بأننا نوافيهم سرنا ونحملها إياه إليهم فما جاء في الروايات بأنه الثقة مراد المنصوب من قبلنا وهذا لا رفس له بحجية خبر الثقة المصطلح في الأصول أصلا أجنبية عن بالمرة. فلما يقول فإنه ثقتي يعني محل وثوقي كما جاء في كتاب الإمام الحسين حول مسلمنا فقد بعثت إليكم ابن عمي وثقتي من أهل بيتي، يعني من أثق به ونصبته وجعلته لها بشه وكتابه كتابي. هذا مشاهد آخر كل ما يقوله به. ولاحظوا الغريب في هذا المجال ما أن الإمام قال كتابه كتابي، مع ذلك هذا الكتاب كان بخط الإمام ولم يكن بخط عثمان محمد بن عثمان. وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه، ما له شك في أمر الإمام. أصولا بعد غيبة الإمام كان يسمى الحيرة في أيام الحيرة كذا مراد به ذلك. و اما ما وصلت بن نابه یبدو ان اصحاب بن یعقوب بعث به بعض الاموال الى الامام صلی الله علیه و سلم، فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنیت سبتون حرامون لعل عثمان ابن اصحاب ابن یعقوب لعله سعید افرادنا لم یکن سؤالا مستقلا لعله کان عند جاری مغنیت باها و جمله من ثمنها ارسلها الى الامام فاشار الامام الى هذه النقطه ان ثمن المغنیت حرامون لا صبروا بارسال المال الحرام الى الینا یطهر المال فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنیت حرام و اما محمد ابن شادان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البيت هذا محمد ابن شادان ابن نعیم ایضا له حدیث في هذا المجال یعنی اذا يريدون الاخوة يفهمون يعرفون في هذا المجال مثلا الحديث الخامس من نفس الباب قال حدثني محمد بن شاذان بن نعيم النيسابوري قال اجتمع عندي مال للغريم مراد الغريم في الروايات الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم 500 درهم قلنا الأئمة المتأخرين تجمع لهم الأموال وتبعث لي ينقص منه 20 درهم فأنفت أن أبعث بها ناقصة هذا المقدار فأتممتها من عندي وبعثت بها إلى محمد بن جعفر نحن به مناسبت مفصلا في سر زیارت الجامعه محمد ابن جعفر الاسدی رازی هو عربی اصیل یعنی اساسا من بنی اسد ولم یکن مولا لم یکن ایرانی الاصل غیر عرب هو اسدی اصیل سکن ری و کان به منزلت وکیل الوکیل و قام به اعمال اجتماعی جدا مهم لنشر دعوه فی ری کان له دور کبیر جدا ولذا کان یعیش فی ظروف التقیه و تکتم هو المعروف محمد ابن ابي عبد الله يعبر عنه في الروايات بمحمد ابن ابي عبد الله محمد ابن جعفر و ايضا يروي عنه الكليني محمد ابن جعفر الاسدي الرازي كان نائبا لمحمد ابن عثمان العمري يعني طريق للشيعة الى محمد ابن عثمان من هذا الرجل محمد ابن جعفر الاسدي الرازي في ري كان اصله من الكوفه و انتقل نشر دعوه الى ري و استقر في ري لكن متخفيا بله و بعثت بها الى محمد ابن جعفر ولم اكتب مالی فيها فانفد الی محمد ابن جعفر القبض مثل القبض اللي الان متعارف عندنا و فيه وصلت 500 درهم لكن منها 20 درهم على این ها به محمد ابن نعیم ابن شادان في هذه الروايه كلامون هست و اما محمد ابن نعیم ابن شادان محمد ابن شادان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البيت و اما ابو الخطاب محمد ابن ابي زينب الاجدع كان رئيس خط الغلو المنحرف في الكوفه فملعون واصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مقالته نحن قلنا الان تقريبا مقالته هؤلاء حسب ما يبدو لنا موجوده في الاخاني يعني الفرقه الاسماعيليه المعروفه يعني افكارهم واعمالهم واثارهم الان نجدها في افكار هذا الفرقه المنحرفه فرقه الاخاني فلا تجالس اهل مقالتهم فانی منهم بری و آبائی منهم برا و برا فلان مصنی و آبائی منهم برا و انصافا الروایات الصادره فی لعن ابی الخطاب کثیرتون جدا یستفاد من بعضها ان رجل کان یصلی و یصوم ولیکن کان عند انحراف عقائدی کلی ینسب الی کان یقول ان جعفر بن محمد اله و ان رسول و نبی من قبله و ينسب اليه افعال قبيح اخر على ان كل هذه القبائح تنسب اليه و هو امره بعد اشهر من ان يركب و اما المتلبسون به اموالنا لا اله الا الله فمن استحل منها شيئا فاكله فانما ياكل النيران اشاره الى آیه مبارکه الذين ياكلون اموال اليتامى و مراد اموالنا في هذه الروايه المباركه عام من الخمس و ما كان من الاوقاف باسمائهم في رواية أخرى عن الإمام الجواد قال كان عندي مال وقف في قوم ضيعة وقف على الإمام الجواد فأكلت منه فقلت الإمام اجعلني في حلة فقال الإمام لا بس ثم قال الإمام أن هؤلاء يأكلون أموالنا ثم يقول اجعلونا فيهم وأما الخمس كلمة الخمس يحتمل إرادة خصوص الغنائم باعتبار شهرة الأمر في ذات الزمان الجواري لأن الجواري الموجود في السوق من الغنائم
و هؤلاء ما كانوا يعدون الخمس.
يعني الشيء الذي كان مبتلى لعامة الشيعة بالنسبة للخمس الجوار، كما أنه الآن مثلا في زماننا هذا مثلا المعادن، مثلا من أهم المعادن التي فيها الخمس النفط. كان في النجف جملة من المقدسين، كل ما يشرون النفط يخمسون فاسه، باعتبار أن هذا من المعدن ولم يخمس، فلا بد من تخميسه. الآن كيف ما كان، ففي كل زمان الخمس له مظهر في الابتلاء. يحتمل أن يراد بالخمس كما في طائف من الروايات، يراد بذلك خصوص الأموال التي كانت مشهورة ذات الزمان تعلقت بها الخمس ولم يخمس من قبل الظالمين، و احتمالا مطلق الخمس، مطلق ما يتعلقون من الخمس. فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. و فسر أمس شرحنا هذه النقطة، قلنا بعضهم فسر هذه العبارة أنه لا يفعل الخمس، لا يحتاج يدره، لكن إنصافا بعيدون. و جعلوا منه في حل أبيح لهم، أبيح لشيعتنا، الظاهر كما احتمله في الحدائق أيضا أن المراد أن الشيعة يتصرفون. نعم، صاحب الحدائق من يذهب إلى أن الخمس بأجمعه سهم الصادق فيعطى كلا للصادق لا لغيرهم، خلافا للسيد الإمام الذي يرى بأجمعه سهم الإمام فيمكن إعطاه كلا لغير الصادق. وأما الخمس قد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتصيب ولادتهم ولا تخلف، به قرینه لتصيب ولادتهم کنایه عن الجوار غالبا. ولكن من المحتمل ان يراد به الان، يعني لا يكون في اموالهم مال شريك مال لنا، اموالهم تكون طاهره، فاذا كانت الاموال طاهره الاولاد ايضا تصيب ولادتهم.
بس الجوار في ذلك الزمن ما كانت معاملة عن شراء،
والشراء سوى حرب، يعني قليل كان سرده، لأن الجواري كان إما أفضل بالولادة، خب أصله البناء، بإما بالسرقة. كان جملة من الأشخاص يروحون إلى نوبة إلى حبشة كذا، يسرقون الأسود والأسود كذا من الطرقات، أو يذهبون إلى الروم إلى تركيا، فيشوفون مثلا في المكان فارغ فيسرقون الناس يبيعون. هذا كان موجود السرقة، لكن مو هواية، الأكثر في ذلك البناء.
لكن
نحن أبحناه تفضلا منا، مو أنه يسقط، يعني يتصرفوا
تصرفكم أيها المراجع أيها المجتهدون بهذه الأموال لصالح الشيء.
أبنا ظهر الشيء مطلق الشيء ليس في المراجع بقرية الصدر على حوض الواقع الجهاني،
أبحناه لكم، ولكن أبحناه لكم لأجل علة، لأنتم ما تغطون أنفسكم، ما تتحرجون لكي تطيب ولادة الشيء. نحن أبحناه، لا أبحناه مطلقا، يعني
أبحنا إن يعني الشيعة يأكلون فيما بينهم حتى لا يكون شركة في أموالهم وطبعا في أولادهم فيما بين،
يعني لا يشعر أن الذين كانوا يقولون في النار
أولى من هذا. وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به، فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاكين. وأما إلا ما وقع من الغيب فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. وأما وجه الانتفاع بي في انصافا كلام قوي جدا أوتيت جامع الكلم تختلف عن بقية التوريات. و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس ادا غیبت ها عن الابصار از صحب و صحاب و اینی لامان لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السماء. فاغلقوا باب السؤال عما لا یعنیکم ولا تتکلفوا علم ما قد کفیتم و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلك فرجکم و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من اتبع الهدى. انصافا مضافا الى ما جاء فی صدر روایه انه به خط المولا صلوات الله سلامه علیه لیس فی المتن شیء منکر ابدا الا الکلمه اما الخمس قد ابیح لشیعتنا اللي يتطور البعض سقوط الخمس في ایام الغیبه مع قطع النظر عن هذه الفقره، بل خصوصا اواخر العباره في غايه المتان العربيه اعرب احاديثنا في الناقون فصحى، انصافا الحديث ايضا من غرر الاحاديث يختلف. حتى هناك روايات الحميري لما انسان يقرأ يتصور ان هذه الرواية بلاغيا اوضح منها، لولا خوف الاطالة قرأته جملة من روايات الحميري التي هي معروفة بالانتساب الى الامام صلوات الله وسلامه عليه. فهذا متن الرواية ابتداء تعرضنا لها، انصافا عليه ان على كل حق حقيق وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا الى اخره. فبالنسبة الى المتن لا اشكال فيه. نعم، نقل المرحوم الشيخ التستري في القاموس وجاء ايضا في منتخب الاثر للشيخ المعاصر حفظه الله نقلا عن اكمال الدين و السلام عليك يا اسحاق ابن يعقوب الكليني و بعلامان التبر. الان في هذه النسخه المطبوع عندي لا توجد هذه العباره و السلام عليك يا اسحاق ابن يعقوب رحمه الله. بله في جمله من في كثير من الكتب ان شاء الله نذكر المصادر بقيه المصادر. و غرض انه الشيخ التستري في القاموس استظهر ان هذا اخ الكليني و منشأ الاستظهار قال في خبر الاكمال السلام عليك يا اسحاق ابن يعقوب الكليني. الان في هذه النسخه الموجوده عندي لا توجد الكليني، كلمه الكليني لا توجد. نعم، رايت في كتاب شيخنا الصافي حفظه الله في منتخب الاثر ينقل ايضا عن الاكمال وفيه كلمه الكليني. فمن المحتمل ان الطبعه القديمه يعني واضح من المحتمل ان الطبعه القديمه من كتاب الاكمال فيه لفظة الكليني إسحاق ابن يعقوب الكليني. على عين ليست عندي الآن نسخ خطية، الإخوة إذا من يتمكن من مراجعة بعض النسخ للتثبت من هذه العبارة أن الكليني موجود أم لا. على عين على تقدير الوجود إثبات أنه أخوه جزما مشكل، إنصافا لا يخلو عن شبهة إشكال. عندنا رواية أخرى في دلائل الإمام للطبري عن أبي المفضل عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب ليس فيها الكليني، متعارف إذا كان فيه يقول عن أخيه إسحاق بن يعقوب. على إن كيف ما كان يقال أنه أخو الكليني، طبعا بمجرد أنه أخو لا ينفع شيئا، لكن إجمالا أحسن من يكون إنسانا أجنبيا. و جاء في كتاب لسان الميزان لابن حجر، أنقل هذه العبارة من لسان الميزان لأن جملة من المعاصرين تصوروا أن إسحاق ابن يعقوب كان مشهورا بحيث أن ابن حجر السني العامي أيضا ذكره في لسان الميزان. طبعا الآن من العام من ذكر إسحاق ابن يعقوب من مشاهيرهم الآن منحصر في هذا الرجل. في كتاب لسان الميزان الجزء الأول صفحة 381 قال إسحاق ابن يعقوب الكوفي وصفه بعنوان الكوفي من رجال الشيعه ذكره ابن ابي طي و حكى انه خرج له توقيع من الامام صاحب الوقت يخبر فيه عن اشياء و من جملتها ان الخمس حلال للشيعه خاصه. يبدو من هذه العباره ان ابن ابي طي فهم من الخمس يعني الغنائم لتطيب ولادتهم، خمس خصوص الخمس للشيعة فقط حلالون، بقية الناس لا يحل لهم لا يحل لهم. ربا عنه سعد بن عبد الله القمي، هذا ما جاء في كتاب لسان الميزان لابن حجر شرح هذه العبارة التي قاله. اولا ينبغي ان يعرف ان لسان الميزان هو تقريبا بمنزلة استدراك بعض الزيادات على كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، لذا سماه لسان الميزان. ميزان معنای فارسی ترازو است. لسان هم هذا اللي يعين وسط الميزان يعلم. هذا به منزلت اساس است. ميزان ترازو است. چی میگن به فارسی زبونه اینا؟ شاهین. معنا شاهین ترازو. الان كيف مكان ففيه زيادات و خصوصا رجال شيعه. و نقل هذه الزيادات في رجال شيعه من كتاب رجال شيخ طوسی، من كتاب النجاشي نقل داره. و ينبغي ان يعرف الاخوه من يكون عند ذوق رجالي ان اكثر ما نقله من الشيخ الطوسي مخالف لما في الكتاب الموجود الان خالي عنه، اكثر مخالف مو اقله، 90% مخالف. وهذا من حرائب الاهم. كثيرا ما ينقل قال الشيخ الطوسي ذكر الشيخ الطوسي في رجال الشيعة قال ثقتون، الان في نسخة الرجال ثقتون لا يوجد. ولذا الشواهد الموجودة عندنا تشير الى ان النسخه التي كان يملكها ابن حجر من رجال الشيخ ظاهرا في غايه الغلط، ظاهرا الاسم مختلف ثقت، يعني يذكر اشياء عن رجال الشيخ الان لا يوجد في هذا النسخه الموجوده عندنا، لا توجد. احتمال ان نسختنا هذه مصحفه ومغلوطه جدا بعيد، نسخه تحملها الاصحاب على عين من اراد الاطلاع. وهذه نقطه مهمه جدا انصافا، الا من وجدت من استقصى هذا الشيء، ظاهرا لعل بعضهم استقصى مكتوب ولم يصبر، على عين انا استقصيت جمله من الموارد في ايام اللي كنت في النجف او اكثر من 25 سنه، استقصيت اوارد الام، يعني كنت اصادر بين نسخه الرجال وهذا عجیب فيها مخالفات، عجیب غریبه، في الاسم مخالف، في اللغة، في الكنيه كذا، عجیب مخالفات، في التوثيق وعدم التوثيق. و كتاب ابن ابي طيب، ابن ابي طيب من رجال الشيعه، طبعا كتابه ذكر في كشف الظنون، كشف الظنون لكتب السنه، هذا من اشتباهاتي. يحيى بن حميد او حميد، والده حميد، حميد كان يكنى ابي طيب، ابا طيب، فيحيى بن حميد يكنى ابن ابي طيب، وهو اسمه يحيى، كان من حلب، هو من الشيعة وكان من المؤلفين، كتب كتب كثيرة انصافا في التاريخ وغيره. طبعا ياقوت يدعي بأنه كان من سراق الكتب، يأخذ كتب الغير ويقدم ويؤخر ويذكر الكتاب باسمه، ويقول أنه في كتبه أغلاط كثيرة من هذه الجهة. بس الآن احتمالا بما أن ياقوت كان شديد العصبية على المذهب، لعله من هذه الجهة، أنا لا أريد الدخول في ذلك. المشكلة الأساسية أن يحيى بن أبي طيب الذي هو من الشيعة وكان في الحلب وله كتاب اسمه الحاوي في رجال الإمامية، اسم الكتاب، اسم كتابه غير الحاوي للجزائري، ذاك مطبوع حاوي المغازي للرجال، ولكن هذا كتاب آخر. ومن غرائب الأمور أن المرحوم شباب وزر في الزريع لم يذكر اسم الكتاب، وفي طبقات علامة الشيعة ذكر يحيى بن أبي طيب، قال له كتاب عجيب فيه الذريعة، فاته هذا الكتاب، هذا مما يستدرك على كتاب الذريعة، مسلما له كتاب اسمه الحاوي في رجال الإمامية، وهذا الكتاب اصولا الان لا يوجد منه ذكر ولا اثر في كتب الاصحاب، هذا مغرب بعد، يعني لا نجد رجاليا من اصحابنا نقل من يحيى بن ابي طيب، بل قلنا ان مثل الشيخ ابو طيب لم يذكر اسم كتابه في الرجال، في لم يذكر اسم كتابه في باصطلاح الذريعة. الان كيف ما كان، و مدح الرجل بأنه صاحب فن تاریخ مؤرخ رجالی الاخر، فکتابه لم يصل الینا، لعل الكتاب كتب في حلب و فقد هناك و لم يصل حوزاتنا العلميه. الان طريقنا الوحيد لكتاب رجال ابن ابي طيب كتاب لسان الميزان ابن حجر، لعله كان هناك يسكن في الشام قريبا من نقل من هذا الكتاب. الان طريقنا الوحيد هو هذا ابن حجر، ليس لنا طريق آخر إلى كتاب الحاوي لابن أبي طيب إلا هذا الكتاب، ثم هذا بلحاظ ما نقله. و اما هل في كلمات ابن أبي طيب شيء نقبله تعبدا؟ لا، لاحظوا قال خرج له توقيع من الإمام صاحب الوقت، هو هذا توقيع، يعني به عبارة أخرى ابن أبي طيب رأى كتاب كمال الدين، كتاب الاحتجاج، هذا توقيع في عدة من الكتب الموجود، صحيح، يخبر فيها عن أشياء، سلام عليكم، هذا المطلب صحيح، أما ما سأل الآن قرأت التوقيع، من جملتها أن الخمس حلال للشيعة، هذا صحيح في العبارة موجود، فليس في عبارة ابن حجر شيء زائر، ابن حجر نقل عن ابن أبي طيب شيئا نعم لا نجده، نعم الشيء الزائر في عبارة ابن حجر إسحاق بن يعقوب الكوفي، وصفه بالكوفي، وهذا شيء جديد، لأن الموجود في رواياتنا فقط إسحاق بن يعقوب، وفي نسخة من كمال الدين والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني، وإذا صحت هذه النسخة ظاهرا كلمة الكوفية مصحفتون، أصله الكليني. الآن عندنا بحسب ما نتتبع تتبعنا لا نستطيع أن نصفه بأنه كان كوفيا او کان کلینی، کلین قریه یوغار علی آباد اللي الان في طريق تهران، اختلاف في انه کلین اصلو کان گلین کلین گلین شنو کان کلین به تشدید بلا تشدید، ضبط مختلفی هذا الاسم موجود، لا اراد دخول في ضبط هذا الكلم. نعم ثم قال روا عنه سعد بن عبد الله القمی، هذا قد نعتبره شيء جديد أن سعد بن عبد الله رواه. هذه الرواية سعد بن عبد الله هم في الحديث السادس، يعني يبدو أن ابن أبي طيب راجع كتاب الإكمال. الحديث الرابع من كتاب الإكمال كمال الدين عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب. الحديث السادس حدثني أبي قال حدثني سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب قال سمعت الشيخ العمري يقول رضي الله عنه يقول. فهذا الشيء الذي قال روى عنه سعد بن عبد الله أيضا موجود في كتاب كمال الدين، لا رواية أخرى، فقط قال روى عنه سعد بن عبد الله لم يقول شيء آخر، هنا روى عنه لا شيء آخر، وجلت صاحبا من أهل السواد معه مال للغريم عليه السلام الأكبر من كرامات معاجز الإله. فتبين أن لا يتصور البعض أنه ذكره مثلا لسان الميزان، وهذا لسان الميزان نقله عن ابن أبي ثي، ابن أبي ثي نقل شيئا نحن الآن نجده في كمال كتاب كمال الدين. خب لا نحتاج إلى أكل من الخفاء، خب نجده كمال الدين إلى كتاب من كتاب إلى كتاب الأخير، هذا شيء بعينه أمامنا موجود، لا نحتاج إلى هذه التفصيلات الزائدة. ليس في كتاب لسان الميزان شيء أزل إلا نفس هذه الكلمة الكوفي، هذا شيء